أن الله يأخذ الأمر على محمل شخصي حين نسيء للآخرين. إن عدم تلبية حاجة بإمكاننا تلبيتها، والله يقودنا لتلبيتها، ولا نلبيها هو إساءة للآخرين. ليس من الضروري أن نسيء للآخرين علانية، فقد نسيء للآخرين سراً بمجرد عدم فعلنا لما يمكننا فعله للآخرين. أحب أن أدرس عن المحبة لأن من السهل أن أنسى أهميتها ما لم أبقها أمامي دائماً. وقال يسوع وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا. احفظوا هذه الوصية وهو سيعتني بكم. 1 يوحنا 3:17، وأما من كان له معيشة العالم موارد الحفاظ على الحياة ونظر أخاه المؤمن محتاجاً وقص قلبه وأغلق أحشاءه عنه. وأحب ذلك لأننا كما قلت سابقاً لدينا كل ما نحتاجه لنسلك في المحبة. لدينا الرأفة، إنها في أرواحنا كمؤمنين مولودين ثانية، لكن بإمكاننا أن نفتح تلك الأحشاء وبإمكاننا أن نغلقها. بإمكاننا أن نقرر اتباع قيادة روح القدس، وبإمكاننا أن نقرر أن نقول له لا. فكيف تحيا وتثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب فقط بالنظريات أو بالكلام، بل بالعمل والحق، بالممارسة والصدق. أذكر أني صليت مرة بحرارة وبصراحة، كنت منزعجة في قلبي من كل الإثم والشر المنتشرين في العالم. لقد رأيت بعض الأشياء المخزية أثناء سفري، أطفال يعيشون في مكبات النفايات وأشياء لا تصدق حقا. وقلت يا الله، لما لا تفعل شيئا بشأن هذه الحالات؟ يدب المن المحبط في بعض الأحيان أن نعلم أن الله يقدر لكنه لا يفعل. وجاء الجواب بسرعة في قلبي، وأعلم أنه من الله وأعلم أنه صحيح. قال: أنا أعمل من خلال شعبي وأنتظر أن يدب النشاط في شعبي ويقوم. فكروا بالأمر، نحن لا ننتظر الله، بل الله ينتظرنا والعالم ينتظرنا. ولن نربح العالم من خلال وعاظ على شاشة التلفاز أو من خلال راع صباح يوم الأحد. كل هذا مفيد، لكن الطريقة التي سيتأثر بها العالم عندما كل مؤمن يخرج إلى العالم ويتصرف كمؤمن. أسمعتموني؟ ولا أقصد أن نمثل، بل أن نخرج إلى العالم وأن نتصرف كمؤمنين، أن نسلك في ثمر الروح، أن نسلك في المحبة، أن نغفر للآخرين، أن نصبر على الآخرين، أن نترفق بالآخرين ونساعد الآخرين. ما من شيء يؤثر في الناس أكثر من إعطائهم بعض الوقت أو بعض المال أو أيا يكن الأمر. ولدينا القدرة على القيام بذلك، لأننا في الحقيقة لو قلت لكم من نحن حقاً، نحن أشخاص مدهشون مخلوقون ثانية في يسوع. لقد ولدنا ثانية. أفسس 2:10 تقول: لنسلك في الأعمال الصالحة التي أعدها الله مسبقا قبل بدء الأزمنة. لقد خلقنا الله ثانية لنشابه المسيح ونقوم بالأعمال الصالحة التي أعدها. هناك رغبة فيكم لتكونوا صالحين. هناك رغبة فيكم لمساعدة الآخرين، وأنا أيضاً، لكن لدينا أجساداً، وهناك أيضاً مقاومة تأتي علينا. الله يعمل في أرواحنا والشيطان في أجسادنا، وبينما يحفزنا الله لنفعل الصواب، يضغط علينا العدو لجعلنا أنانيين ومتمحورين حول ذواتنا. وكما قلت، يجب أن نعلن الحرب على الأنانية. أنا أؤمن أن الله يأخذ الأمر على محمل شخصي حين نسيء للآخرين. إن عدم تلبية حاجة بإمكاننا تلبيتها، والله يقودنا لتلبيتها، ولا نلبيها هو إساءة للآخرين. ليس من الضروري أن نسيء للآخرين علانية، فقد نسيء للآخرين سراً بمجرد عدم فعلنا لما يمكننا فعله للآخرين. والأمر لا يعتمد على الآخرين، إنه يعتمد علينا. حين أتكلم عن مساعدة الآخرين، فأنا لا أتكلم عن الأشخاص الكسالى ولا عن الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا عالة على الآخرين، بل أتكلم عن الأشخاص المعوزين. أتكلم عن الذين يبذلون كل ما بوسعهم لكنهم لا يحسنون التصرف ويوقعون أنفسهم في مآزق فظيعة. ليس على كل من يتلقى مساعداتنا أن يستحقها، لأن الله لا ينتظر أن نستحق مساعدته ليساعدنا. الرحمة تنتصر على الدينونة، يقول الكتاب. وحين نبدأ بالحكم على الآخرين بشأن استحقاقهم لمساعدة، يتوقف السلوك في المحبة ويستحيل علينا أن نحبهم. وما أقوله لكم في هذا اليوم، نعم هذا يفيد الآخرين، لكنه يفيدنا نحن أكثر. لا يوجد شيء أقوى أو أفضل نقوم به من مساعدة الآخرين أو أن يكون لدينا موقف الخادم. وحين أقول موقف الخادم، فأنا أتكلم عن موقف قلبي، موقف يقول أنا لست أفضل من الآخرين، أنا مثل الآخرين لكني لست أفضل من الآخرين. نحن جميعا واحد في المسيح، وأنا لست أهم من أن أفعل أي شيء يجب فعله. نعم بإمكاني أن أساعدكم، نعم بإمكاني أن أشجعكم، نعم بإمكاني أن أغفر لكم مجددا لأن الله غفر لي مجددا. آمين. ولأن الله يأخذ كيفية معاملتنا للآخرين على محمل شخصي، لننظر إلى متى 25 ونحاول أن نحصل على إعلان أعمق عما تقوله هذه الآيات. أعرف أنكم تعرفونها إن كنتم قرأتم الكتاب المقدس، إلا أنها تستحق عناء التأمل فيها. متى 25:31، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده جلاله وعظمته وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء. الآن للخراف وللجداء طبيعتان مختلفتان، الجداء عنيدة جدا والخراف تقتاد بسهولة. حينها يقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي مباركي الله المعينين للخلاص الأبدي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريباً فأخذتموني إليكم ورحبتم بي واستضفتموني وأويتموني، عرياناً فكسوتموني، مريضاً فزرتموني وساعدتموني وأعنيتم بي، محبوساً فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعاً؟ متى رأيناك عطشاناً؟ متى رأيناك غريباً؟ متى رأيناك مريضاً أو محبوساً؟ فيقول لهم: إن فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم، فبي فعلتم. واو، سأجلس وأفكر بذلك. إن فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. أنا أخذ هذه الأمور على محمل الجد، وقبل نحو 12 عاماً قلت: أتعلمون، يجب أن نعمل في السجون. وكوننا فريقاً للسجون، وكان عملهم هو الذهاب إلى السجون زنزانة زنزانة، وفعلوا ذلك في معظم السجون. كانوا يقولون للسجناء: الله يحبكم. وكنا نرسل لهم رسالة، كنا نريد أن نضع كتب هناك ليتمكن الناس من الحصول على الإنجيل. وقيل لنا في السجون: لا يمكنكم أن تعطوهم شيئاً روحياً ما لم تعطوهم شيئاً عملياً. لذا أعطيناهم صابونة وقارورة شامبو وأحد كتبي ورسالة تقول لهم كم نحبهم. وفي هذا الوقت بالذات يوجد مليون ونصف مليون من كتبي في زنزانات السجون في كل أنحاء العالم. وقد وصلتنا بعض الشهادات التي لا تصدق. لن أخذ الوقت لمشاركتها معكم، لكن مدهش ما يفعله الله من خلال الشامبو والصابون والرسالة والكتاب. حين يكون الناس في السجن سيسمعون لكم، فليس لديهم الكثير ليفعلوه. إن وضعنا كتاباً في أيديهم، هناك احتمال جيد في أن يقرؤوه.
ليس الجميع، لكن الكثيرين يقرؤونه.
أنا آخذ هذه الأمور على محمل الجد، وأؤمن أنه إن قال يسوع لا تنسوا الأشخاص الذين هم في السجون، فلا يجب أن ننساهم، لأنهم ربما ارتكبوا جريمة مروعة، بل علينا أن نذكر أنهم لا يزالون قابلين للخلاص ولا يزالون بحاجة إلى من يهتم بهم. هيا الآن، يبحث الكثير من الناس عن خدمة، لكن أتساءل حقاً إن كانوا يبحثون عن خدمة أو يبحثون عن منبر. صدف أني دعيت إلى خدمة عامة لدي فيها منبر، لكني قمت بكل أنواع الأشياء قبل أن أصل إلى هذه النقطة. علمت الكتاب المقدس في منزلي طوال 5 سنوات. كنت قد استقلت من وظيفة بدوام كامل للتحضير لمكان الله يدعوني للقيام به، والأمر كان قوياً في قلبي بحيث أنه كان علي أن أقوم به. لم يكن لدينا ديف وأنا ما يكفي من المال لدفع فواتيرنا. كانت تلك تضحية، وكان علينا أن نؤمن أن الله سيعطينا معجزة كل أسبوع. وبينما كنت أخدم أولئك الأشخاص في بيتي، كان بإمكانهم أن يساعدونا ولم يساعدنا أحد، لكنها كانت امتحاناً لنا لنرى إن كنا سنفعل ذلك لأجل الله فحسب وليس لأجل أي منفعة. كنت أنظف منزل راعي الكنيسة وأجيب على بريده. كنا نأخذ أطفالنا وننزل إلى شوارع وسط المدينة صباح كل سبت ونوزع نبذ الإنجيل. وذات صيف كونت مجموعة من السيدات ووضعنا 10,000 نبذ عن الإنجيل تحت مساحات السيارات في مواقف السيارات، وقد عوقبت من شيوخ الكنيسة لأني لم أستأذنهم للقيام بذلك. كنت بحاجة إلى إذن لمحاولة تخليص شخص ما. أحياناً حين نحاول القيام بشيء جيد سنواجه مقاومة من العدو، لكني ثابرت وثابرت. ونعم، لدي الآن منبر، لكني لم أبدأ هنا. لا تهتموا للحصول على منبر والوقوف أمام الناس، افعلوا شيئاً ما لمساعدة الآخرين، وكل ما هو أمامكم لتضعوا يدكم عليه ضعوا يدكم عليه. وإن قرأنا بقية الإصحاح فهو أضاف قائلاً: حين كنت مريضاً لم تزوروني، حين جعت لم تطعموني، حين احتجت إليكم لم تأتوا إلي.
متى لم نفعل ذلك؟
بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. ويسرني أن نرى كلا الجانبين، حين فعلتم ذلك فعلتموه بي، وحين لم تفعلوا ذلك لم تفعلوه بي. نسلك في المحبة، لا نتكلم عنها فحسب. من السهل أن نعيض عن المحبة، من السهل أن تسمعوا هذه الرسائل وأن توافق قلوبكم. أنتم تقولون: نعم مجدا لله، قد أشتري الكتاب أيضا، قد أشتري تعاليم المؤتمر. لست واثقة، لأن الناس لا يشترون عادة أشياء كهذه، وهذا يزعجني جدا، لكن هذا الواقع. هذا يزعجني جدا، يزعجني أن الناس لا يدركون ما يحتاجون إليه حقا. وإن كنتم تثقون بي، دعوني أقول لكم إن الطريقة الوحيدة لننعم بحياة سعيدة وقوية هي أن ننسى أنفسنا وأن نفعل شيئاً لأجل الآخرين. الأمر بهذه البساطة: انسوا أنفسكم وافعلوا شيئاً لأجل الآخرين. أسلك في المحبة، أفسس 5:2 تقول: واسلك في المحبة. لا تتكلم عن المحبة فحسب الأسلك فيها. بإمكاننا أن نرى المحبة وأن نشعر بها. على محبتنا أن تكون حقيقية، وهي تتجلى بطرق عديدة مختلفة. سنقرأ 1 كورنثوس الآيات 8 الأولى:
كلما كنا صبورين
سيرى الناس المحبة، وإن كانوا لا يعرفون ما هي المحبة فسينعشهم أن يروا ذلك، وإن كانوا يعرفون أنكم مسيحيون وبرهنتم عن صبركم فسيثبت لهم ذلك أنكم حقا ما تقولون أنكم عليه. من منكم ليس صبورا؟ هيا عليكم الاعتراف بشيء ما. سبق أن قلت إن هذا أحد أكبر نقاط ضعفي، لكني أنمو على هذا الصعيد. أذكر الأيام الأولى من سيري مع الله حين لم أكن أعرف شيئاً، وكان الله يحاول أن يعلمني كل شيء. إن كان هناك موظف بطيء في أي مكان في المدينة كان يكون من نصيبي. كنت أريد الدخول إلى المتجر والخروج منه والانتقال إلى الشيء التالي. صدقوني، لا تكون أصناف مسعرة أو تكون موظفة جديدة ولا تدري ماذا تفعل، ونحن لدينا طرقنا، حتى إن لم نتفوه بكلمة فلدينا تعابير وجوهنا ولغة أجسادنا. أعني حقاً؟ ويكون دبوس يسوع طوال الوقت على ثيابنا. تعرفون تماماً ما الذي أتكلم عنه. 1 كورنثوس 13:1، إن كنت أتكلم بألسنة الناس وحتى الملائكة ولكن ليس لي محبة، تلك المحبة الروحية المتعمدة المستوحاة من محبة الله لنا وفينا، فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن. من يتكلم بألسنة؟ حسناً، إن كنا نتكلم بألسنة وليس لنا محبة فنحن لا شيء. ثم يقول: وإن كانت لي نبوة وكل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فأنا عديم الفائدة. الآية 3: وإن أعطيت كل أموالي لإطعام الفقراء وحتى إن سلمت جسدي ليحترق كي أفتخر بذلك وليس لي محبة حقيقية فلا أنتفع شيئاً. إنه يقول: حتى إن قمنا بأعمال صالحة، إن قمنا بها ليرانا الناس. قال لي أحدهم هذا القول ووجدته رائعاً: قد أعطي دون أن أحب، لكن لا يمكن أن أحب دون أن أعطي. آمين. قول رائع. الآية 4: نأتي هنا إلى أوجه المحبة. المحبة تتأنى وتصبر وترفق. المحبة لا تحسد ولا تغار. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تستعرض نفسها بغطرسة. المحبة ليست مغرورة أو متغطرسة أو منتفخة بالكبرياء. المحبة ليست فظة غير مهذبة، والمحبة لا تقبح. المحبة أي محبة الله فينا، وهذا هو نوع المحبة التي يطلب الله منا أن نعطيها للعالم، لا المحبة الإنسانية، بل محبة الله التي أعطانا إياها مجاناً بنعمته، والله يتوقع منا أن نعطيها للآخرين. المحبة لا تصر على حقوقها، لا تطلب ما لنفسها، ليست سريعة الغضب ولا عصبية ولا تحتد ولا تأخذ في الحسبان الشر الذي يلحق بها. هل تحصون كل خطأ يرتكبه الآخرون وتذكرونه 20 عاماً؟ وأحب هذا الجزء: ولا تفرحوا بالظلم وبالإثم بل تفرحوا بانتصار الحق. المحبة تحتمل كل شيء وأي شيء يأتي عليها، وهي دائماً على استعداد لتصديق الأفضل عن الجميع. إنها دائماً على استعداد لتصديق الأفضل لا تصديق الأسوأ. سننعم بالكثير من السلام إن قررنا تصديق الأفضل عن الآخرين في كل المواقف بدلاً من تصديق الأسوأ تلقائياً. المحبة لا تسقط أبداً، لا تتلاشى أبداً، لا تختفي أبداً. يجب أن نتعلم أن نسلك في المحبة. لوقا الإصحاح 10 ابتداء من الآية 30: قصة السامري الصالح. فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فجردوه من ثيابه وأمتعته وجرحوه ومضوا وتركوه غير مكترثين بين حي وميت. فعرض أن كاهناً نزل في تلك الطريق فرآه وجاز إلى الجانب الآخر من الطريق. كاهن ربما في طريقه إلى الكنيسة. هيا الآن، يجب أن نفهم هذا. لدينا رجل تعرض للضرب، إنه مرمي على جانب الطريق ينزف، ورجل دين، وسترون في الواقع رجلي دين يمران به ولا يفعلان شيئا لمساعدته. وكذلك لاوي أيضا جاء ونظر وجاز إلى الجانب الآخر من الطريق، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه تحنن عليه وتعاطف معه. تحنن عليه ودفعه ذلك لفعل شيء ما. فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج أجور يومين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك إياه أيضا. أحب هذا كثيرا، لم يضع حدودا لما كان مستعدا لإنفاقه لمساعدة الرجل. مهما كلف الأمر هذا ما سأفعله، ومهما طال الأمد فسأوفيك به أيضا. لم يكن يعرفه، لم يكن الرجل يعني له شيئا سوى أنه تحنن وتعاطف وأشفق عليه. السامري كان يقصد مكانا ما لأنه ترك الرجل هناك وقال: اعتني به حتى أعود. كان على الأرجح على عجلة من أمره، لكنه توقف. كانت لديه خطة، كان يفكر بشيء ما يريد القيام به، لكنه توقف وساعده. كنا نضع علامة كهذه على أبواب غرفنا في الفنادق وهي تقول: عدم الإزعاج. لكن لدى الكثير من الناس اليوم علامة على حياتهم. لا تزعجوني، لا تزعجوني، لدي خطة، أنا ذاهب للتسوق، هناك تنزيلات، لا يمكنني التوقف لفعل شيء لأجلك الآن، أنا ذاهب لتناول الغداء، أنا جائع،
لا يمكنني التكلم معك الآن،
أشعر أني أموت جوعا، يجب علي أن أذهب. لا تزعجني، لا تضايقني، لدي خطة، أنا مستعجل. نعلق علامة كهذه على باب غرفة الفندق، لا يمكننا تعليقها على حياتنا. وإن كانت لديكم يافطة على حياتكم، أتحداكم أن تنزعوها الليلة وأن تتخذوا قراراً بتغيير حياتكم. الآن أعرف الفرق بين التصفيق الحقيقي والتصفيق المصطنع، ولا بأس بذلك، لكني أتعلم الكثير من خلال الاستماع إلى التصفيق. وأعرف مسبقاً أنكم تفكرون الآن، تقولون: حسناً، لن أصل إلى شيء إن كان علي التوقف لمساعدة الجميع. يا إلهي، إليكم الأمر، أنا أطلب منكم فقط أن تقتادوا بالروح. لا يمكن لأحد أن يفعل كل شيء، لكن بإمكاننا معاً أن نفعل كل ما يجب فعله. لا يمكن لأحد منا أن يفعل كل شيء، لكن إليكم الأمر، لن يضعه الله على قلوبكم لتفعلوه ما لم يكن من المناسب لكم أن تفعلوه. لن يطلب منكم الله أن تفعلوا كل شيء، لن يطلب منكم أن تهلكوا أنفسكم وأن تنهكوا أنفسكم وأن لا تعتنوا بأنفسكم وبعائلاتكم وبصحتكم. يجب أن نبقى مركزين، يجب أن نعرف من هم الذين يستخدمهم الشيطان لسرقة أوقاتنا، يجب أن نعرف متى يقرع الله على باب قلوبنا قائلا: أحتاج إليك. إن كانت لديكم يافطة لا تزعجني على حياتكم، فمن فضلكم اتخذوا الليلة القرار بنزعها وقولوا لله: أريدك أن تعرف يا الله إن كنت تحتاجني اليوم فأنا مستعد، هذه خطتي، لكن خطتي تعود لك، يمكنك إما إنجاحها أو مقاطعتها. هيا، هل ستبدأون بالقيام بذلك؟ هل زالت يافطة يرجى عدم الإزعاج معلقة على حياتكم؟ سيزداد فرحكم حين تسمحون للرب بمقاطعة خططكم وتأخذون الوقت لتحبوا الآخرين.